والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يوضحه الوجه التاسع، أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى لأخيه: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري. وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي أمرتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. وقال الشاعر:
احنا عند ايه؟ يوضح الوجه التاسع. نعم. أن الطاعة،
قال رحمه الله يوضح الوجه التاسع، أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى لأخيه: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري. وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي أمرتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. وقال الشاعر: أمرتك أمرا حازما فعصيتني. والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره، واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر.
يعني أصل المبحث هذا كان، قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. ثم علق ابن القيم فقال: قلت هذه مسألة عظيمة لا شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. ثم ذكر الوجه التاسع فقال: أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، ولهذا فإن النهي يدخل في الأمر، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمره. وقال موسى لأخيه: ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي أمرتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. فيبقى إذن الطاعة والمعصية تتعلق بالأمر أصل وبالنهي تبع. المعصية نقول نهي، لكنها داخلة في الأمر، ولهذا الأمر أعم. وقال الشاعر: أمرتك أمرا حازما فعصيتني. نعم.
والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره، واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه.
نعم.
ولهذا لو اجتنب
المناهي، يبقى إذن امتثال الأوامر أعظم، واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. نعم.
ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي، فإنه إن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة.
نعم.
الوجه العاشر: أن امتثال الأمر عبودية.
ولهذا سبق معنى الوجه السادس، أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاء وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. ولهذا احنا قلنا هذه نستفيد منها في مسألة ترك الايه؟ الأعمال كلية. فإن البعض قال الترك عمل، وبالتالي لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بشيء من الأوامر يكون قد عمل. فيبين هنا رحمه الله تعالى أن المراد امتثال المأمورات، وده العمل أصلا في مفهوم أهل السنة الجماعة إذا قالوا ترك الأعمال وكذا، أن المراد الأوامر التي أمر بها. نعم.
الوجه العاشر: أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. وبهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر الإيجاد ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال، أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودي، قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور. وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وإن لم يخطر بباله الفعل، فضلا أن يقصد الكف عنه، ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأتي به، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه، وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر. ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه، وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر، ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. وقال الطائفة المطلوب بالنهي فعل الضد، فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. والتحقيق أن المطلوب نوعان، مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه، لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه، بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه، وإن خطر بباله وكف نفسه عنده عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فعل وجودي، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا.
يعني عندنا أحوال الآن، أحوال حال الأول من لم يخطر ببالي الذي لم يخطر ببال المكلف في المنهي، منهي لم يخطر بباله ولا دعت نفسه إليه، هل يثاب على عدم ارتكاب النهي في ذلك أم لا؟ والجواب أنه لا ثواب له، لأنه لا فعل له ولا جهاد له، الأمر لم يخطر بباله أصلا، ولا نفسه ونفسه لم تدعه إليه، فما محل الإثابة؟ طيب الحالة الثانية، أن يخطر ذلك ببال وأن يكف نفسه عنه لله وأن يترك ذلك اختيارا، حينئذ يثاب على كفه وامتناعه. لماذا؟ لأنه فعل وجودي ليس عدميا، فعل وجودي، وهو أنه جاهد نفسه على ترك هذا المنهي عنه. طيب الأمر الثالث، أن يترك الأمر مع عزمه الجازم على فعله. طيب لماذا تركه عجزا، لم يأتي المعصية مع أنه عازم على اتيانها لو قدر، فهل هذا يأثم أم لا؟ يتمنى أن لو تمكن من هذا المحرم لفعله، ويتمنى ذلك، وينتظر حصول ذلك لكنه عاجز عنه فليأثم؟ الجواب قال: فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته. وعليه يحمل حديث: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، هو في الوزر سواء. إذن من عزم على المحرم ومنعه منه العجز عنه الآن وهو عازم وفي قلبه، هذا يأثم إثم ماذا؟ بقدر عزيمته. طيب، والذي قدر على فعل الشيء وامتنع هذا يثاب ثابة عظيمة، والذي لم يخطر الأمر على باله وهو ممتنع لعدم خطوره على باله ولم تحدثه نفسه، فهذا لا ثواب ولا عقاب. إذن تكون الأمور ثلاثة: إنسان لم يخطر على باله المعصية أصلا، ما في معصية على باله، المعصية معينة ليست على باله وإلى آخره، فهذا وهو تارك لها عدم خطورها على باله، فهذا لا ثواب ولا عقاب. طب الآخر يستطيع أن يفعل هذه المعصية ولكنه امتنع، هذا يثاب لأنه عنده فعل وجودي جاهد نفسه. طب الثالث، الثالث تحدثه نفسه بالمعصية ويتمناها ويريدها لكنه عاجز عن فعله، فهذا يأثم لكن ليس إثم فاعل، إنما إثم ماذا؟ عازم. اسم إيه؟ عازم. يمكن أن نخرج على هذا أيضا أمور وردت في أحاديث، منها أن يتحرك للفعل وليس العزم، أن يتجاوز بعد العزم إلى ماذا؟ إلى أن يسير لفعل المعصية ولكنها لم تتحصل له، هذا يأثم إثم الفاعل. يبقى العازم يأثم بقدر عزيمته ولكن لا إثم عليه من جهة الفعل لأنه ما فعل شيئا. طيب الذي تحرك وفعل لكنه لم يتم له مراده، هنا يأثم إثم الفاعل. لحديث أبي بكر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال القاتل المقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى هذا تحرك ولم يتم له مراده. لكن إن كان الذنب يترتب عليه عقوبة كحد أو كذا فهذا لا يقام عليه الحد، لكن يأثم إثم الزاني، أراد أن يزني وتسلق الأسوار وتجنح بالظلام وقفز ولكن أمسك به فهرب أو ضبط فهرب، هذا يأثم إثم الزاني لكن لا يقام عليه حد. طيب مرحلة أخرى وهو أنه يتحرك ويأتي ويباشر الفعل لكنه عند المباشرة قام في قلبه الخوف من الله فترك خوفا من الله، فهذا يثاب إثابة عظيمة، كحديث الصحيح في الرجل الذي جلس من ابن عمه مجلس الرجل من ايه؟ من امرأته. اعكس هذا بقى في فعل الخيرات، عزم على فعل الخير وأراد وتمنى لكنه لم يقدر، هذا يثاب ثواب العازم، فهو بنيته فهما في الأجر ثواب. طيب تحرك ولم يتم له، هذا يثاب ثواب الفاعل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فهذا يثاب إثابة الفاعل لأنه تحرك، هذا يثاب إثابة الفاعل. كذلك يثاب إثابة الفاعل من كان له عمل يعمله ثم حال بينه وبين هذا العمل سفر أو مرض، فإنه يثاب إثابة الفاعل كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم نعم. صح. فسرها الحديث الآخر من جرائه، إذا كان المنع لها خوفا من الله، لكن إذا لم يفعلها للعجز لكن بيتمناها هذه سيئة. نعم نعم. كان يعني طب هو أعطاه مثلا لحكم عادة توجب عليه يعطيه، يعني عنده مناسبة لازم أن يعطيه، هيولام، هذا قد يثاب وقد لا يثاب. كيف؟ لو إنه الكراهة كراهة شرعية، بمعنى هو بيعطيه بحكم عادة وبحكم وهيولام وكذا ولازم يتحتم عليه يعطيه مع انه مدخن ويخشى انه لو اعطاه يستعملها في الدخان، فكراهته ليست كراهة للرغبة في الخير، ولكن لان هذا قد يستعملها ماذا في المعصية. فهذا يرجى ان شاء الله ان يكون له اجر من جهة هذا الوجه والكراهة الشرعية. لكن لو انه اعطاه اجبارا او بحكم عرفه وهو زاهد في الخير، فهذا لا ثواب له، طبعا لا شك انه لا ثواب له. لكن ممكن تكون الكراهه عائده الى امر شرعي. لكن في بعض الناس ممكن انت يعني بحكم مثلا ده واقف معك في كذا تقف معه، او ابوك قالك مثلا اعطيه ده ابن عمك ولازم تقف مثلا معه، وانت كاري لهذا وما في مانع شرع انك تعطيه وتحتسب، فلم تحتسب لا اجر لك. نعم نعم.
قال رحمه الله: وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة، فلا يلتفت إلى ما خالفها، كقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقوله في كاتم الشهادة: فإنه آثم قلبه، وقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله:
لكن ليس الذي يطرأ على القلب، فإنه آثم قلبه، فإنه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كل هذا في العزم القطعي على فعل المعصية. نعم.
وقوله تعالى: يوم تبلى السرائر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقوله في الحديث الآخر: ورجل قال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. وقول من قال: إن المطلوب بالنهي فعل الضد، ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والضرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات. وقول أبي هاشم: إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده ألا يذم فصحيح، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح.
صحيح، يعني تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله هذا ليس بصحيح، لكن إن قصد أنه لا يذم خلاص هذا صحيح. نعم.
فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا، ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإن
يعني يقول: ما شاء الله فلان هذا ما اغتاب أحدا، لأنه أخرس أصلا، أو فلان هذا ما شاء الله ما نظر إلى امرأة، سبحان الله طيلة حتى ما نظر امرأة لأنه أعمى. الناس ما تحمد هذا، لأن هذا ليس له فعل اختياري، لم يبتلى، إنما يحمد من له النظر والبصر ثم رأى المرأة فغض، إنما يحمد من تحدثه نفسه فيكف ويثاب حتى على مراد القلب إذا دفع. ولهذا انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، بعض الناس قد يتساهل في التفكير في المعاصي، في التفكير في كذا، ويقول: أنا طالما المسألة في النفس، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تعمل به، ما لم تتكلم به، فيظن أن هذا الأمر ماذا يدخل فيه التمني والعزم طالما ما فعل وما تكلم. لا، إنما هذا الذي يرد فيدفعه الإنسان، إنما هذا الذي يرد الورود الطارئ تأتي الخطرات على ذهن الإنسان فيدفعها. فالإنسان إذا كان عفيفا حتى في فكره، عفيفا حتى في الإرادات، فلا يسمح، لأن هذه البداية لو كبرت في القلب لتحركت النفس، ولهذا الإنسان ينبغي أن يدع هذا. ومن هنا العلماء نصوا على أن الإنسان لا ينبغي أن يفكر في امرأة معينة حال الجماع غير زوجته، هذا باتفاق. طب هل يفكر في امرأة مطلقة؟ يعني هذا باتفاق أن لو معينة ما يفكر. طب في امرأة مطلقة، والصحيح أنه ولا المطلق، بل وبعضهم يرى أن الإنسان لو استحضر حال شربه للماء الخمر وصار يتشهى بذلك الشهوة مع كأنها خمر، أنه أيضا منهي عن ذلك. فلابد الإنسان أن يبتعد عن الإيرادات هذه وإن كانت في النفس ولم تخرج، لأن هذه ماذا؟ لأن هذه ستكون البداية. والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ولهذا لابد الإنسان أن يدفع عنه هذه الإيرادات حتى لا تكبر في ماذا؟ في القلب. أما إيرادات الخير نعم يتمنى ويكبرها في قلبه ويعظمها في قلبه، فإن عجز عن إتيان الفعل حسبه النية والتمني. ولهذا يعني استفدت من بعض طلبة العلم مرة وإحنا في مكة في 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 المملكة، وكان بعيد عن الحج، يعني هو لن يحج لأن صعب، ومع ذلك سألته كذا، قال إن شاء الله النية موجودة ونعلم أنه إيه. يعني يقول أن أتعبد هكذا بالنية حتى ولو كان الأمر بعيد، حتى ولو كان الإنسان حسب أنه إيه يتمنى وإن شاء الله. يعني مثلا إحنا جل إخواننا لا بالمال ولا حتى بالتصريح ولا بشيء يصعب، لكن تمنى. ليه لا تتمنى الحج؟ أن الله ييسر لك الحج، أتمنى أن الله يسر. اللهم ارزق الحج بيتك الحرام وكذا وكذا، ويتمنى هذا الأمر لعل الله يرزقه. طب إن لم يرزقك يكفي أنك شغلت بالك بماذا؟ بطاعة وعبادة. فبدلا من أن يشغل الإنسان قلبه بالإرادات السيئة يشغل قلبه بالإرادات الإيه؟ الحسنة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني خلي الأرض، اجعل القلب بيئة صالحة لإرادات الخير، لأن لا شك أن انشغال النفس بغير الخير يشوش، وإيجاد الخير هيجد مزاحمة ولو بالنية ولو بالإرادات هذه. لكن لو كانت الأرض طيبة خالية من كل إرادة يعني سيء يكون أقبل للخير إذا جاء ليجد البيئة المناسبة له. نعم حتى ولو كان مزيحا، لأنه ينهى عن التشبه. لو مسكها مثلا حتى على وجه المزاح يقلد شربة الخمر ما ينبغي حتى لو كان مزيحا. نعم هذه
قال ابن القيم رحمه الله: كف الباطل عن حديث النفس وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويسكنها فإنها
نعم شوف، إذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويسكنها نعم
فإنها تصير أماني وهي رؤوس أموال وهي رؤوس أموال المفاليس
نعم
ومتى سكنت الخواطر صارت أماني ثم تقوى فتصير إرادات
هموما يعني من الهم وليس الغم، لما من الهم تصبح هموما يعني تهم.
ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد.
تمام، ثم تقوى فتصير عزما، من الهم إلى العزم.
فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع وأيسر من دفع أثر المخدور بعد وقوعه وترك معاودته.
تمام، يبقى هذا المعنى اللي احنا كنا بنتكلم فيه، تكلم إن فيها من الأول، لأن لو ما نفتها انتقلت إلى أمنية وبعدين انتقلت إلى هم وبعدين انتقلت إلى عزم وبعدين انتقلت، لأنك أنت الذي سقيتها، أنت الذي سقيتها بغفلتك هذه وسمحت لها أن تكبر شيئا فشيئا. ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومن هنا فالمنهي عنه أمر الإنسان باجتنابه، المأمور فاتقوا الله ما استطعتم، المنهي فاجتنبوه. ولأجل هذا لو أن قلت أنا سأجالس مثلا المبتدع صاحب الشبهة أو صاحب الشهوة، لحظة وقت قليل سأنظر سأسمع الكلمة، ما تدري يا مسكين أن البداية هي بالكلمة. من هنا لما قال أيوب ولا نصف كلمة، هذا حاذق، هذا فقيه. ليه؟ لأنك ما تأمن نصف الكلمة سيأتي بالكلمة، والكلمة تأتي بالجملة، والجملة وهكذا. ومن هنا أيضا نهى النبي عمر لما رأى يمسك بورقة، وعمر الفاروق ما يخشى على عمر رضي الله عنه، لكن النبي يسد بابا ويعلم أمة. من هنا في المنهي عنه استفد، فإذا قالها النبي ومن يتقم عنه ماذا؟ فاجتنبوه. يبقى لا تأتي منه شيئا، ولا مقدمة، ولا حتى أمنية، ولا إلى آخره. فإن خطر فانف ذلك. ولهذا قال أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصراء. خطرات يرد في الذهن، وعلى هذا يحمل هم يوسف عليه السلام ما في إثبات من أثبت له الهم. أما من أفهم من أصله على اعتبار التقديم والتأخير هذا شيء آخر، لكن لو حصل ليس الهم أيضا الذي هو ماذا؟ هم الإصرار والعزم والذي تمنى القلب، لا، لكن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، جاء في ذهنه خاطرة ثم إنه دفع ذلك. ولهذا قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. وهذا اللائق بمقام يوسف عليه السلام واللائق بمحل المدح. فمع إثبات الهم يكون هم ماذا؟ خطرات، خطرات، خطرات تأتي ترد ولا تستقر، هذا بحكم البشرية. نعم.
قال رحمه الله فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
طيب نقف هنا. نعم.